الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيستحب في الكفن أمور. الأمر الأول البياض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ويستحب كون الكفن ثلاثة أثواب. الاستحباب ليس منصبا على أصل التكفين فهو فرض كفاية، وإنما هو منصب على كون الكفن ثلاثة أثواب، كما كفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثلاثة أثواب: يمانية، بيض، سحولية أو سحولية بفتح السين وضمها، من كرسف يعني من قطن ليس فيهن قميص ولا عمامة كما روى الستة، أدرج فيها يعني في تلك الأثواب الثلاثة إدراج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا قميص ولا عمامة ولا شيء، وإنما هي ثلاثة أثواب. وهذه الأثواب كما في الزيادة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله أدرج فيها إدراج، هذه الزيادة تدل صراحة على أن الأثواب لم تكن مزررة ولا كانت قمصانا، والحديث الوارد في كونها من القمصان حديث منكر، وإنما هي ثلاث لفائف سيأتي وصفها إن شاء الله تبارك وتعالى. كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس فيهن قميص ولا عمامة، أدرج فيهن إدراجا. وقوله أدرج فيهن إدراجا صريح في أنها لم تكن مزررة ولا كانت من القمص، يعني لم يكن فيها قميص ولا شيء. أيضا أن يكون أحد تلك الأثواب ثوب حبرة، وثوب الحبرة ما كان من البرود مخططا، فيقال هنا تعارض يقع بين هذا الحديث والحديث الذي مر في قوله صلى الله عليه وسلم في الثياب البيض: كفنوا فيها موتاكم. فيقال لا، إن كان الكفن ثوبا واحدا فيكون البياض هو الغالب على ذلك الثوب مع ما فيه من الخطوط، لأن الشيء إنما يوصف بما هو الأغلب عليه، فيكون البياض غالبا عليه، ويكون في تلك الخطوط فيكون ثوب حبرة كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة، يعني في تلك الخطوط، ولكن يكون البياض غالبا على الثوب، والحكم للأغلب إن كان ثوبا واحد. وأما إن كان أكثر يعني كان ثلاثة أثواب، فثوب يكون مخططا وثوبان على البياض الخالص، فنجمع بين الحديثين من غير ما إهمال لأحدهما، ونكون قد أخذنا بما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي قال الحافظ رحمه الله تعالى إنه عند أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن جابرا روى ذلك: كفن في ثوبين وبرد حبرة. هذا الحديث ليس عند أبي داود، بل الذي عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنه أتي بالبرد في حال تكفين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما كان من الثياب مخططة، أتي بالبرد لكي يكون مع الأكفان، أكفان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الثياب التي كفن فيها، فردوه ولم يكفنوه فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المستحب تبخير الكفن، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثة، وفي رواية: إذا أجمرتم الميت. التجمير التبخير يعني التطيب، وسمي التبخير تجميرا لأنه يؤتى بالجمر ويوضع البخور على الجمر، فإذا تصاعد دخانه أتي بالأكفان فرش عليها الماء، ثم عرضت لبخار ذلك البخور ولدخان ذلك البخور، فيعلق دخان البخور بطيب رائحته بالأكفان. فهذا من السنة أن نأتي بالأثواب بالأكفان ثم نجمرها كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنرش بعض الماء على الأكفان ثم نضع البخور على الجمر، فإذا تصاعد دخان البخور بطيب رائحته عرضنا الثوب مع وجود ذلك البلل فإنه يعلق به من دخان البخور بطيب رائحته ما يعلق، فنكون قد جمرنا الأكفاء، يعني عرضناها للدخان المتصاعد من البخور الموضوع على الجمر، فالتجمير التبخير وهو التطيب أيضا. ونجمر أي نطيب أيضا بدن الميت كما سيأتي إن شاء الله، إلا المحرم، فإن المحرم قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطيب، وأن يكفن في ثوبيه، أن يكفن في ردائه وإزاره في ثياب إحرامه، وألا يطيب، لأن المحرم كما هو معلوم حضر عليه الطيب واستعمال الطيب. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تطيب المحرم إذا مات، كما في حديث المحرم الذي وقصته الناقة لما وقع وكان محرما بثوبيه بإزاره وردائه وثياب إحرامه، فدقت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسلوه بماء وسدر وكفنوه، ولا تمسوه حنوطا، ولا تطيبوه ولا تجمروه، مما هو مستحب أيضا، بل إن المخالفة فيه ربما تزيد على الكراهة. لا يجوز المغالاة في الكفن، لا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على 3 أثواب. يعني بعض الناس يكفن في 5 أثواب، في 7 أثواب، ويأتي بثياب غالية الثمن ويغالي في ذلك ويباهي به، وهذا كله لا يجوز. لا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على 3، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لكان أولى الخلق به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الناس يخالفون الشريعة في كثير من الأمور، ومنها هذا الأمر، فيغالون في الأكفان وهو سريع، أي الكفن سريع الاستلاب، سريع البلا كما هو معلوم، وكما يأتي حديث أبي بكر: إن الحي أولى بالجديد من الميت. الحي أولى بالجديد، الحي أولى بالإنفاق، فإنه يسلب سريعا كما يأتي من كلامه رضي الله عنه، فيه ضاع للمال وهو منهي عنه. والحي قد يكون أولى، يعني قد يترك الميت ذرية ضعافا ويكون هو قليل المال، فالذي يقوم على شأنه يغالي في كفنه ويسرف في الإنفاق عليه، لا في الكفن وحده، وإنما في مخالفة السنة بالإتيان بتلك المنكرات التي تحدث في الجنائز، وهذا مال أيتام ينبغي أن يحافظ عليه وأن يراقب الله تبارك وتعالى في وجوه إنفاق، وأن يكون الذي يقوم على هذا الأمر ينبغي عليه أن يكون مراقبا لله تبارك وتعالى في هذا المال. هذا إذا كان ينفق من مال الميت، كما مر ذلك أن الكفن يكون من مال المتوفى ولو ذهب بماله جميعه، ولو لم يكن له إلا هو، كما في حال مصعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، لم يكن عليه إلا النمرة فجعلت على وجهه، وجعل الإذخر على قدميه لما بدت، كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قد يقوم إنسان من أهل الخير فيقول: أنا أكفنه ويغالي في هذا، وأنا أنفق عليه ويغالي في هذا، لا يجوز أيضا، لأنه إضاعة للمال ووضع للمال في غير محل معتبر شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والشيخين من حديث المغيرة بن شعبة: إن الله كره لكم 3، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فقد كره الله تبارك وتعالى لنا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. الكراهة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي الكراهة التي عند المتأخرين من الفقهاء كما هو معلوم، يعني يقال إضاعة المال مكروه، بمعنى أن من فعله لا يعاقب ومن تركه يثاب، هذا الأمر لا، إضاعة المال يحاسب الإنسان عليها بين يدي الله تبارك وتعالى حسابا عسيرا، وسيسأل الإنسان عن المال سؤالين: من أين وإلى أين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال يسأل عنه الإنسان ولن تزول قدم عبد حتى يسأل هذا السؤال مع جملة الأسئلة يوم القيامة، فيسأل عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإضاعة المال من المحرمات التي ينبغي أن يتورع عنها المسلم. قال أبو الطيب صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية: ليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع بالكفن لكان من إضاعة المال. يعني لولا أن الشرع أمر بتكفين الأموات لكان التكفين إضاعة للأموال أصلا، لكان إضاعة للمال، لأنه لا ينتفع به الميت، لأن الكفن لا ينتفع به الميت، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي. لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه أي الكفن على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال: إن الحي أحق بالجديد، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه قال: اجعلوا هذا في كفني، وضموا إليه ثوبين جديدين، كما يأتي النص. فلما قال هذا راجعته عائشة رضي الله عنها، فقيل له: إن هذا خلق، يعني إن هذا بال، هذا ثوب بال، ثوب ليس بجديد، بل هو ثوب قد أدركه البلا وقد عينه. قال: اجعلوا هذا في كفني، وضموا إليه ثوبين جديدين. الحديث عند البيهقي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: لما اشتد مرض أبي بكر رضي الله عنه بكيت، فأفاق ثم قال: أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقلت: يوم الاثنين. فقال: أي يوم هذا؟ قلت: يوم الاثنين. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كنا كفناه في 3 أثواب سحولية أو سحولية بالفتح والضم، بيض من كرسف ليس فيها قميص ولا عمام. فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وبه درع زعفران، واجعلوا معه ثوبين جديدين. فقالت عائشة: فقلت: إنه خلق، يعني هذا الثوب الذي حددته ليكون في أكفانك ثوب بال ليس بالذي يجعل لك كفنا ولا يجعل في كفنك. فاعترضت، فقال لها رضي الله عنه وعنها: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة، إنما هو للمهلة. هذا الحديث الذي رواه البيهقي حديث صحيح. عند الشيخين قول أبي بكر رضي الله عنه في هذا السياق: إن الحي أحق بالجديد، إن الحي أحق بالجديد. صلة ابن أشيم رضي الله عنه كان جالسا يأكل، فجاءه رجل بنعي أخيه فقال: احتسب، فإن أخاك قد مات. فقال: اجلس فكل. انزل، كان على دابتي، فقال: انزل وكل فقد نعي إلي. قال: سبحان الله، والله ما سبقني إليك أحد. قال: والله لقد نعي إلي. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، انزل فكل. ليس معنى ذلك أن قلبه لا يتسع للحزن على ميته، فإن هذا من الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم اتسع قلبه لهذه الحالات، فاتسع قلبه للرضا عن ربه بموت ولده إبراهيم عليه السلام، واتسع قلبه للرحمة لما كان الصبي، كان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعاني ما يعاني من سكرات الموت وهو في حجر أبيه صلى الله عليه وسلم، فدمعت عيناه، فاتسع قلبه للرضا عن ربه تبارك وتعالى فيما قدره عليه، واتسع قلبه للرحمة بميته. الفضيل بن عياض رحمه الله أبو علي، لما دخل محمد بن واسع وكان يقال له تاج القراء، وكان حسن الصوت جدا، وكان في صوته خشوع عجيب، فكان علي ولد الفضيل كان رقيق القلب جدا، فلما قيل للفضيل: يا أبا علي، إن محمد بن واسع قد دخل البلد، فقال: أدركوا عليا، فإنه إذا سمعهم فطر قلبه ومات. كان محمد قد نزل المسجد
وأخذ يتلو كتاب الله تبارك وتعالى فأدركه علي فانفطر قلبه لما سمع القرآن ومات. فلما نقل الخبر إلى الفضيل ضحك، فقيل له ينعى لك ولدك وتضحك، ينعى إليك ولدك وتضحك. فقال رحمه الله: أردت أن أري الله تبارك وتعالى الرضا من نفسي. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله هذا في زاد المعاد وعقب عليه، قال: حال النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أكمل، فإن الفضيل لم يتسع قلبه إلا لمقام الرضا عن ربه، ولم يتسع لمقام الرحمة بولده. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما مات إبراهيم ولده بكى، فاتسع قلبه للرضا عن ربه، واتسع قلبه للرحمة بولده في آه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر يسير كما ترى، يقول: إنما هو للمهلة، والحي أولى بالجديد من الميت وأحوج إليه، كما في رواية البيهقي. إذن لا يغالي الناس في الأكفان، ولا يتخذون تلك الأمور أمور تعقيد لا ينحل، لأن الأمر أيسر من ذلك كما قال أبو بكر رضوان الله عليه. فيقول أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة، أو إن الحي أحق بالجديد، نحو هذا عند البيهقي، وأصله كما ترى بهذا اللفظ عند الشيخين في الصحيحين. الآن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، لا قميص ولا عمامة ولا شيء، وهي ثياب من الثياب البيض من القطن من الكرسف، وهذه فيها ثوب مخطط وبرد حبرة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثلاثة أثواب للرجل. هل المرأة تختلف عن الرجل في كفنها؟ الحق أن المرأة في ذلك كالرجل، المرأة في الكفن كالرجل سواء بسواء، لا دليل على التفريق، لا دليل على التفريق. والأصح أن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض كالرجل، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما دل عليه الدليل، فما دل الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخر خص به، وإلا فالأصل أنهما سواء، أي الرجل والمرأة. وهذا أيضا طبق على المجافاة، سنة المجافاة كذلك في السجود. هل هذه المجافاة بين الفخذ والبطن وبين العضد والجم تكون للرجل وحده وأما المرأة فتنجمع إلى غير ذلك مما قاله بعض الفقهاء المتأخرين؟ الحق أن الرجل كالمرأة في سنة المجافاة، لأنه لم يرد دليل على التخصيص، لم يرد دليل على تخصيص الرجل بهذا الحكم، وكذلك فيما يتعلق بالثلاثة الأثواب. سيقول قائل: ولكن هنالك أحاديث. فلننظر. قال الشيخ: أما حديث ليلى بنت قائف، وهنا تحريف قبيح وقع من الطباع، لم يقع من الشيخ يقينا وجزما، وهو ما هو مثبت في المطبوع: بنت قائف الثقفية. الصواب أنها قانف، قانف بالموحدة الفوقية بالنون والفاء. الحافظ ضبطها رحمه الله وغيره من علماء الرجال، ضبطها الحافظ بالحروف، ضبطها بالحروف، فقال: بالنون ثم الفاء الثقفية، يعني يا ليلى بنت قانث الثقفية، لها صحبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشيخ: أما حديث ليلى بنت قانث الثقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب فلا يصح إسناده. ابنته على الإبهام رضي الله عنه، ابنة رسول الله، من هي؟ هل هي زينب؟ هل هي رقية؟ هل هي أم كلثوم؟ الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا، لم يكن قد قبض صلى الله عليه وسلم، إذن فتستبعد فاطمة، ولكن من هي؟ يأتي في الحديث بنصه. هذا الحديث حديث ليلى بنت قانف الثقفية فيه نوح ابن حكيم الثقفي وهو مجهول. وفيه علة أخرى ذكرها الزيلعي في نصب الراية. فهذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به حجة، والأحاديث الضعيفة كما هو معلوم لا يعمل بها في الأحكام، لا يعمل بها في الأحكام قولا واحدا، يعني لا يؤخذ بالحديث الضعيف في الأحكام. والذين قالوا يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا شروطا، أن لا يكون الحديث شديد الضعف، وأن يكون هذا الحديث مندرجا تحت أصل كلي عام، وأن يكون هذا الحديث يعني الضعيف أن يكون الذي يقوله أو يعمل به معتقدا لضعفه حين قوله وروايته أو حين العمل به، إلى غير ذلك مما قرره علماؤنا رحمة الله عليه. هنا حكم كما ترى يترتب عليه حكم يخص نساء الأمة. هذا الحديث وهذه روايته حديث ضعيف، فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول، وفي علة أخرى ذكرها الزيلعي في نصب الراية. قالت ليلى بنت قانف رضي الله عنها فيما نسب إليها: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عند وفاته، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، يعني الإزار، حق لغة في الحقو أو الحقو بالكسر والفتح للحاء المهملة. فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، يعني الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. فهذه خمسة أثواب. بمثل هذا الحديث الضعيف وبآثار ليست مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ترقى إلى حد الثبوت، يأخذ كثير من الخلق، بل يأخذ جملة الخلق إلا من عصم الله تبارك وتعالى فاتبع السنة بهذا الأمر في تكفين النساء، وأن المرأة تكفن في خمسة أثواب. والصواب والسنة، لأنه لم يأتي دليل على التخصيص، أنها تكفن كما يكفن الرجل في ثلاثة أثواب. فهذا الحديث قالت فيه ليلى بنت قانف الثقفية: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب، معه كفنها، يناولناها ثوبا ثوبا، يعني أعطاهن بالداخل وهو عند الباب، كما تقول في هذا الحديث، الإزار، ثم الدرع وهو قميص المرأة وله كمان، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. فهذه خمسة أثواب على هذه الرواية. هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به حجة، أخرجه أبو داود وأخرجه أيضا الإمام أحمد والبيهقي، ولكن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول. يكفي هذا في تضعيفه ورده. الخمسة الأثواب: إزار، والإزار ما يؤتزر به، يعني ما يكون للنصف الأسفل من البدن، وخمار وهو ما يغطى به الرأس، وقميص وهو الدرع ذو الأكمام، ولفافتان تعمان جميع البدن. هذه الخمسة الأثواب التي تتخذ إلى يوم الناس هذا في تكفين النساء، وذلك مخالف لسنة خير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن بعد هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، تستطيع أن تقول: إني لا أعرف كيف أكفر، يعني هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله جمعت صفة الكفر، ولكن كيف أقوم بذلك عملا، يعني كيف أؤدي ذلك بطريقة صحيحة؟ ثلاثة أثواب، نعم، وعرفنا لونها وأنها تجمر ومنها ثوب حبرة وغير ذلك، ولكن كيف يوضع الميت في هذه الأكفان، في هذه الأثواب، كيف؟ سنرى إن شاء الله. بعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت. يشترط في الكفن أن يكون ساترا سابغا طائلا، ويستحب أن يكون أبيض نظيفا، سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا لبيسا. مقدار الكفن الواجب: ثوب يستر جميع البدن ولا يشف عن البشرة تحته، المستحب تكفين الميت في ثلاث لفائف، في ثلاث لفائف، تكفين المرأة في خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتين، لم يثبت به شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأحكام الشرعية التسوية بين الرجال والنساء، فالله عز وجل يأمر الرجال بإقامة الصلاة ويدخل النساء وإيتاء الزكاة، وكذلك النسوة يدخل، وفي الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى بشروطه ويدخل، وكذلك إلا إذا ورد دليل على التخصيص. يكفن الصغير في ثوب واحد، يعني السقط عندما ينزل يمكن أن يكفن في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب. تكفن الصغيرة في قميص ولفافتين، على قول من يقول بأن المرأة تكفن في خمسة أثواب. يستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بالماء ونحوه لتعلق بالأكفان رائحة البخور. يتم تكفين الرجل بهذه الصورة، تبسط الأكفان اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، فنضع الطبقة الأولى ونضع فوقها الثانية والثالثة، فنضع الأكفان الثلاثة فوق بعضها، ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه، مستور العورة، يعني لا يؤتى به من فوق سرير غسله مكشوفا من أجل أن يوضع على أكفانه، وإنما لابد من ستره وجوبا، لابد من ستر الميت ما بين السرة والركبة وجوبا، أو ستر السوءتين إن لم يكن هنالك من ساتر يستر ما بين السرة والركبة، فيستر وجوبا بثوب ونحوه، ويوضع فوق اللفائف مستلقيا، مستلقيا لقفاه، يوضع فوق تلك اللفائف في وسط تلك اللفائف. يوطى بالحنوط وهو الطيب، ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت، يؤتى بقطعة من القطن ويوضع عليها حنوط، ثم يجعل هذا القطن بين أليتي الميت، لا يدخل شيء في دبره كما يفعل الجهال، هذا لا يجوز، وإنما يجعل بين أليتي الميت، ويوضع على هذا القطن شيء من الحنوط وهو الطيب الذي يكون للميت خاص، وتشد فوقه خرقة، سيأتي وصفها، وهي التبان، وكثير ممن يقومون على شأن الأموات لا يراعون هذا، وهذا مهم جدا، مهم جدا إن شاء الله. فتشد خرقة يقال لها التبان، فحينئذ تواري السوءتين، وتشد ذلك القطن الذي يكون بين الأليتين بحيث إنه لا يتحرك، وقد جعل عليه شيء من الطيب. يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه ومنخريه بكسر وفتح المعجمة الموحدة الفوقية، الخاء منخريه ومنخريه، هي ثقب الأنف، المنخر والمنخر ثقب الأنف، فيجعل شيء من الطيب على القطن، ثم يجعل شيء من ذلك القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه، وعلى مواضع سجوده، جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، وعلى مغابن البدن، الإبطين، على الركبتين، وكذلك على سرته، ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت. ثم يرد طرف اللفافة العليا، ثلاثة أثواب، ثلاث لفائف جعل بعضها فوق بعض، والميت على هذه اللفائف. لو أنه كان كذلك فهذا يكون إلى يمينه وهذا إلى يساره، فيرد هذا الطرف من الثوب الأعلى الذي وضع آخرة، يرد على الميت الأيسر، ثم يجعل الأيمن فوق، ثم يشد، يعني من رأس المتوفى إلى قدميه، ويكون فاضلا عن رأسه وعن قدميه، ثم يؤتى باللفافة، بطرف اللفافة الأيسر الثاني، ثم يجعل فوق الميت، يعني لا تجعل اللفائف جميعها مرة واحدة من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى، ثم يؤتى باليمنى إلى اليسرى، بل واحدة واحدة، وهذا أحرى بألا تفك. ثم هي السن، فيؤتى بطرف اللفافة العليا الأسفل ويجعل فوق الميت، ثم يرد عليه الأيمن إلى أن تنتهي اللفائف كلها. ثم الفاضل من طول اللفائف عند رأسه يكون أكثر مما عند رجليه، يراعى هذا في وضع الميت فوق أكفانه، فوق اللفائف التي سيكفن به. ثم يجمع الفاضل عند رأسه، ترد واحدة فوق الأخرى فتكون اليمين أعلى، فترد اليمنى فوق اليسرى، كما تقف أنت في الصلاة فتجعل يدك اليمنى فوق يدك اليسرى، فكذلك يكون الطرف الأيمن من اللفافة الأولى فوق الطرف الأيسر، والأيسر من الأولى المباشرة للميت تكون مباشرة لجلده للميت، والأخرى فوقها، وهكذا إلى نهاية اللفائف. ثم تجمع هذه اللفائف في طرفها الأعلى، ثم ترد على وجهه، ترد على وجه الميت، وتجمع، يجمع الفاضل من تلك اللفائف، هي أطول من الميت، فيجمع ما كان فاضلا زائدا عند رجليه فيرد على رجليه. ثم تعقد على اللفائف أحزمة، تعقد على اللفائف أحزمة أربطة، يمكن أن تؤخذ من ذات الكفن، فيؤخذ رباط قليل من جانب كل لفافة مثلا أو من لفافة واحدة، ثم يجعل رباطا حتى لا تنفك تلك اللفائف عن الميت ويظهر منه شيء، ثم تحل تلك العقد في القبر. من الضرورة بمكان أن تحل تلك العقد في القبر، لأن الإنسان إذا ترك في قبره كما هو معلوم فإنه ينتفخ بعد حين حتى تضيق عنه أكفانه، فإذا كان قد عقدت عليه تلك الأربطة فهذا فيه من الإيذاء ما فيه. هذا على سبيل الإجمال، وهو واضح جدا، تستطيع أن تقوم به بفضل الله تبارك وتعالى بلا تعقيد، وأمره يسير جدا كما ترى. لو فصلت شيئا فبفضل الله تقول تجمر أي تبخر الأكفان، سمي التبخير تجميرا كما مر، لأنه يوضع في الجمر البخور، ثم يرش الكفن أولا بالماء ثم يبخر من أجل أن يعلق دخان البخور بكفن المتوفى، ثم تبسط تلك اللفائف بعضها فوق بعض، تمد الأولى على الأرض أو على أريكة أو على سرير ما تيسر، ثم الثانية فوقها، ثم الثالثة فوق الثانية، ويجعل الحنوط فيما بينها، يجعل الطيب فيما بين تلك اللفائف، بين لفائف وأثواب الكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل المحرم الذي وقصته الناقة، قال ولا تحنطوا، فهذا يدل على أن عادتهم كانت قائمة على تحنيط، يعني على تجمير وتطيب الأموال، فقال أما هذا المحرم فلا تمسوه طيبة، يعني لا تحنطوا، يعني لا تجمروا. ثم يوضع الميت على تلك الأثواب، على تلك اللفائف التي جعل بعضها فوق بعض، يوضع عليها مستلقيا لقفاه، يعني كما نقول على ظهره، وضعه هكذا أثبت، لأنك لو جعلته على جنبه سيكون هناك من المشقة الكثير، فيوضع على ظهره، لو جعلته على جنبه سينقلب إذا وجد هنالك من يحاول، هذا فيه تكلف، ولكن يكون هذا أرفق بك وبالميت أن يجعل على ظهره مستلقيا، وهذا أسهل لإدراجه في أكفان. ويجعل منه، يعني من الحنوط من الطيب، في قطن بين أليتين، يعني من الحنوط قدر يوضع في على قطنة أو في قطنة، ثم تجعل تلك القطنة بين أليتين، يؤتى بهذا الطيب ويجعل منه ما بين الأكفان الثلاثة، ونأخذ منه بقطنة نجعلها بين أليتين. لماذا نجعل الطيب في القطن الذي يكون بين أليتين الميت؟ لأنه ربما خرج منه شيء، والذي يخرج كما هو معلوم يكون كريه الرائحة في الغالب. فمن أجل ألا يتأذى أحد من الأحياء، ومن أجل أن تحفظ على الميت كرامته كما مر في ثواب الغاسل الذي يكتم ما يجده، لأن الإنسان قد تطول به حياة وقد يهمل من جانب أقربائه أو من يقوم على شأنه، وقد لا يجد من يقوم على شأنه، ربما ظل عاما لا يغتسل، وربما أصابته قرحة من قرح الفراش، إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي تؤثر في الإنسان عند كبر السن وعند المرض. ففي هذه الحالة يكون الغاسل أمينا فيكتم عليه ما يجد، فيؤخذ شيء من الطيب يوضع على قطنة، ثم تجعل القطنة بين أليتي الميت. إذا خرج شيء من دبره في هذه الحالة أو خرجت رائحة، يغلب عليها ريح الطيب ويبعد الرائحة الكريهة. ثم يأتي التبان يشد فوقها، فوق تلك القطنة التي جعلت بين اليتين، خرقة مشقوقة، مشقوقة الطرف كالتبان. التبان سروال قصير ليس له أكمام، سروال قصير، وما يقال له في لغتنا الشورت، سروال قصير ليس له أكمام. كيف نصنع هذا؟ يمكن أن نأتي بقطعة القماش كهذه، ثم نشقها هكذا شقا وهكذا شقا آخر، ثم نجعلها تحت مقعدة المتوفى، وتكون هذه بين فخذيه، فيكون الميت مستلقيا على ظهره ورجلاه هكذا. نرد هذه إلى الأعلى على سوأته، ونجمع الطرفين من الجانبين ونعقدهما فوق بطنه أو في أسفل البطن، فنكون بذلك قد حفظنا ما جعلناه من القطن بين الأليتين، ونكون بذلك قد غطينا السوأتين. فهذا ما يقال له التبان، وهذا يكون للرجل وللمرأة أيضا. ولكن هنالك أمر مهم، وهو أنه ينبغي على الدافن أن يقوم بحل تلك العقدة، يعني هذه العقدة التي تعقد، وقد تصورناه، يعني يشق قطعة من القماش يؤتى به سوى الثلاثة أكفان، هذا التبان يؤتى به بتلك الخرقة وتشق شقا، ثم يؤتى أيضا بما يشق به هذا القماش شقا آخر موازيا له على مبعدة منه، يجعل الميت على تلك، أو هي تدخل تحته، أو تجعل فوق الثوب الأعلى من الثلاثة أثواب للأكفان، ثم يؤتى بهذا الذي بين فخذي الميت من أجل أن يجعل مردودا على سوءته، ويؤتى بما في الطرفين ليجمع على أسفل البطن ويعقد عقدة خفيفة، ثم تحل هذه العقدة إذا أدخل الميت قبر. إذا فعلنا ذلك حفظنا ما كان هنالك مما وضعناه من القطن بطيبة، وأيضا سترنا سوءة الميت على هذا النحو، ثم نرد الأكفان عليه كما مر، ثم نرد الطرف الأعلى على وجهه والطرف الأسفل على رجليه، ثم نجعل الأربطة كما مر ذكر ذلك. بعد أن نضع القطن ونضع ذلك التبان، نضم اليتيه ومثانته. كيف؟ بتلك الخرقة التي جعلت تبانا، وبأن نضم الفخذين ولا نباعد بينهما، فنجمع بين اليتيه ومثانته بذلك التبان، فتكون على السوأتين، لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة مع الأليتين إلا إذا كانت ساترة لهما، وهذا من تمام الستر، نسأل الله أن يسترنا دنيا وآخر. يجعل الباقي من القطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده، الباقي من الحنوط الذي وضع في القطن، يعني الطيب يوضع على القطن، يجعل على منافذ الوجه. منافذ الوجه هي العينان، المنخران، الشفتان، وبعضهم يقول يوضع أيضا على الأذنين. كل هذا على سبيل الاستحباب، يعني وضع الحنوط في هذه الأماكن على سبيل الاستحباب، يعني ليس هناك ما يدل عليه دلالة قاطعة. وأما أصل الحنوط فقد ثبت به الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن طيب كله فحسن. إن طيبنا الميت كله فحسن، يعني نطيب الميت بطيب ليس حارا، لأن الحار ربما يمزق البدن، يعني لا يكون مركزا ذلك التركيز الذي يمكن أن يلهب الجلد في حال الحياة أو يحرقه، وإنما يكون باردا. هذا لم يعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة في مصنفيهما أن ذلك كان من فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تطيب الجسد. نرد طرف اللفافة كما مر بعضه على بعض، تلك الأطراف نرد بعضها على بعض، ويجعل أكثر الفاضل كما قلنا عند رأسه، والباقي عند رجليه، ثم نأتي بتلك الأربطة ونربط بها المتوفى ونعقدها حتى لا تنتشر اللفائف وتتفرق. أما العدد بالنسبة للعقد فيفعل من يقوم على الميت ما يحتاج إليه، يعني ليس لها حد، ولكن يجتنب أن تكون على صدر الميت صليبا، لأن بعضهم يأتي بها طولا ثم يعارضها عرضا، فتكون على صدر الميت ووسطه ورجليه صلبانا، وإنما نلفه بها لفا، فهذا حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد تصليبا في شيء إلا محاه وطمس صلى الله عليه وسلم. تحل هذه العقد في القبر، نحل هذه العقد في القبر، لأن الميت ينتفخ في القبر إذا كان مشدودا بهذه العقد، تمزق الميت يكون مشدودا وهو ينتفخ، فتكون هي ضاغطة في موضعها وهو ينتفخ حولها فيتمزق الميت، هذا لا يجوز. بعض الناس كان قديما يقوم بسرقة الأكفان، بعض الناس كان يسرق الأكفان، وكانوا قديما إذا مات رجل من الموسرين وكانوا يباهون ويغالون في الأكفان، كانوا يذهبون لكي يبيتوا عند قبره الليالي الأول، فيبيتون الليلة الأولى بالسلاح عند قبره، لأن سراق الأكفان كانوا يأتون إلى تلك القبور، وخاصة عند الموسرين وهم يعلمون أنهم يغالون في تلك الأكفان، فكانوا يأتون من أجل نبش القبر، استخراج الميت، سرقة الكفن. فكان بعض أهل الفقه يقول على الذي يقوم على الميت أن يخرق الأكفان، فإذا علم السارق أن الكفن مخرق وأنه لا فائدة تعود عليه منه، فإنه لن يرتكب المشقة التي تدعوه إلى نبش القبر واستخراج الميت ثم إخراج هذا الميت من القبر أو أخذ الكفن وهو داخل القبر إلى غير ذلك من تلك الأمور المخوفة والتي فيها من الخطر ما فيها أيضا، إذا علم أن الأكفان قد خرق. ولكن الفقهاء المتأخرين قالوا لا تخرق، أن هذا بضد ما جعلت له الأكفان، فالأكفان جعلت للستر، تستر المتوفى. والحمد لله قد صار الناس بفضل الله تبارك وتعالى في غنى عن سرقة الأكفان، فالحمد لله رب العالمين الذي أغنى الناس عن سرقة الأكفان. فإذا يكفن الرجل في ثلاثة أثوان. المرأة تجد الفقهاء يقولون تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. الإزار ما يؤتزر به النصف الأسفل من البدن، الخمار يغطى به الرأس، القميص درع ذو أكمام، اللفافتان تعمان جميع الجسد. هذا جاء في حديث كما مر ليلى بنت قانف الثقفية، وحديث ضعيف، ولذلك تجد أهل العلم يقولون المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل، أيعني في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض، لأن الحديث لم يصح، والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل عليه، فما دل الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخر خص به، وإلا فالأصل أن الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية سواء. فعلى هذا إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك لم يثبت، وإذن فالمرأة كالرجل في الأكفان سواء بسواء. الواجب ثوب واحد كما مر يكون ساترا لجميع البدن، والمستحب كما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر قد كفن بعض أصحابه في ثوب واحد، والذي يقتل في المعركة يوضع فوق ثيابه ثوب واحد كما مر في حديث خباب بن الأرد وهو يصف ما كان من أمر مصعب، وكذلك ما كان من شأن حمزة والأنصاري، وقد قتل حمزة والأنصاري في غزوة أحد كما هو معلوم. فالإنسان إذا وجد الثلاثة الأكفان فيكفن فيها على النحو الذي مر، إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا كذلك، إذا كان الثوب غير طائل فإنه يكفن به رأسه وما يستقبله من جسده، ثم ما بقي يجعل عليه شيئا من الإبخر أو من الحشيش أو ما تيسر. إن كان الميت قد مات محترقا واحترقت ثيابه وليس له ثوب يكفن به، فإنه يجعل عليه شيء من الحشيش، لفائف، حزائم، ثم يربط ويدفن على هذه الصورة. فإن لم يوجد شيء من ذلك جميعه فإنه حينئذ يدفن على الحالة التي هو عليها ولو لم يكن عليه شيء، ويراعى في ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ويكون الإنسان قد أتى بما قد أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فيستحب في الكفن أمور. الأمر الأول البياض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ويستحب كون الكفن ثلاثة أثواب. الاستحباب ليس منصبا على أصل التكفين فهو فرض كفاية، وإنما هو منصب على كون الكفن ثلاثة أثواب، كما كفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثلاثة أثواب: يمانية، بيض، سحولية أو سحولية بفتح السين وضمها، من كرسف يعني من قطن ليس فيهن قميص ولا عمامة كما روى السبتة، أدرج فيها يعني في تلك الأثواب الثلاثة إدراجا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا قميص ولا عمامة ولا شيء، وإنما هي ثلاثة أثواب. وهذه الأثواب كما في الزيادة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله أدرج فيها إدراجا، هذه الزيادة تدل صراحة على أن الأثواب لم تكن مزررة ولا كانت قمصانا، والحديث الوارد في كونها من القمصان حديث منكر، وإنما هي ثلاث لفائف سيأتي وصفها إن شاء الله تبارك وتعالى، كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس فيهن قميص ولا عمامة، أدرج فيهن إدراجا. وقوله أدرج فيهن إدراجا صريح في أنها لم تكن مزررة ولا كانت من القمص، يعني لم يكن فيها قميص ولا شيء. أيضا أن يكون أحد تلك الأثواب ثوب حبرة، وثوب الحبرة ما كان من البرود مخططا، فيقال هنا تعارض يقع بين هذا الحديث والحديث الذي مر في قوله صلى الله عليه وسلم في الثياب البيض كفنوا فيها موتاكم، فيقال لا، إن كان الكفن ثوبا واحدا فيكون البياض هو الغالب على ذلك الثوب مع ما فيه من الخطوط، لأن الشيء إنما يوصف بما هو الأغلب عليه، فيكون البياض غالبا عليه، ويكون في تلك الخطوط فيكون ثوب حبرة كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة، يعني في تلك الخطوط، ولكن يكون البياض غالبا على الثوب، والحكم للأغلب إن كان ثوبا واحد. وأما إن كان أكثر، يعني كان ثلاثة أثواب، فثوب يكون مخططا وثوبان على البياض الخالص، فنجمع بين الحديثين من غير ما إهمال لأحدهما، ونكون قد أخذنا بما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي قال الحافظ رحمه الله تعالى إنه عند أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن جابرا روى ذلك كفن في ثوبين وبرد حبرة، هذا الحديث ليس عند أبي داود، بل الذي عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنه أتي بالبرد في حال تكفين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما كان من الثياب مخططة، أتي بالبرد لكي يكون مع الأكفان، أكفان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الثياب التي كفن فيها، فردوه ولم يكفنوه فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المستحب تبخير الكفن، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثة، وفي رواية إذا أجمرتم الميت، التجمير التبخير يعني التطيب، وسمي التبخير تجميرا لأنه يؤتى بالجمر ويوضع البخور على الجمر، فإذا تصاعد دخانه أتي بالأكفان فرش عليها الماء، ثم عرضت لبخار ذلك البخور ولدخان ذلك البخور، فيعلق دخان البخور بطيب رائحته بالأكفان، فهذا من السنة أن نأتي بالأثواب بالأكفان ثم نجمرها كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنرش بعض الماء على الأكفان ثم نضع البخور على الجمر، فإذا تصاعد دخان البخور بطيب رائحته عرضنا الثوب مع وجود ذلك البلل، فإنه يعلق به من دخان البخور بطيب رائحته ما يعلق، فنكون قد جمرنا الأكفان، يعني عرضناها للدخان المتصاعد من البخور الموضوع على الجمر، فالتجمير التبخير وهو التطيب أيضا. ونجمر أي نطيب أيضا بدن الميت كما سيأتي إن شاء الله، إلا المحرم، فإن المحرم قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطيب، وأن يكفن في ثوبيه، أن يكفن في ردائه وإزاره في ثياب إحرامه، وألا يطيب، لأن المحرم كما هو معلوم حضر عليه الطيب واستعمال الطيب، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تطيب المحرم إذا مات، كما في حديث المحرم الذي وقصته الناقة لما وقع وكان محرما بثوبيه بإزاره وردائه وثياب إحرامه فدقت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر وكفنوه ولا تمسوه حنوطا ولا تطيبوه ولا تجمروه، مما هو مستحب أيضا، بل إن المخالفة فيه ربما تزيد على الكراهة، لا يجوز المغالاة في الكفن، لا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على ثلاثة أثواب، يعني بعض الناس يكفن في خمسة أثواب في سبعة أثواب ويأتي بثياب غالية الثمن ويغالي في ذلك ويباهي به، وهذا كله لا يجوز، لا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لكان أولى الخلق به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الناس يخالفون الشريعة في كثير من الأمور ومنها هذا الأمر، فيغالون في الأكفان وهو سريع، أي الكفن سريع الاستلاب سريع البلا كما هو معلوم، وكما يأتي حديث أبي بكر إن الحي أولى بالجديد من الميت، الحي أولى بالجديد، الحي أولى بالإنفاق، فإنه يسلب سريعا كما يأتي من كلامه رضي الله عنه، فيه ضاع للمال وهو منهي عنه. والحي قد يكون أولى، يعني قد يترك الميت ذرية ضعافا ويكون هو قليل المال، فالذي يقوم على شأنه يغالي في كفنه ويسرف في الإنفاق عليه، لا في الكفن وحده وإنما في مخالفة السنة بالإتيان بتلك المنكرات التي تحدث في الجنائز، وهذا مال أيتام ينبغي أن يحافظ عليه وأن يراقب الله تبارك وتعالى في وجوه إنفاقه، وأن يكون الذي يقوم على هذا الأمر ينبغي عليه أن يكون مراقبا لله تبارك وتعالى في هذا المال. هذا إذا كان ينفق من مال الميت، كما مر ذلك أن الكفن يكون من مال المتوفى ولو ذهب بماله جميعه ولو لم يكن له إلا هو، كما في حال مصعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، لم يكن عليه إلا النمرة فجعلت على وجهه وجعل الإذخر على قدميه لما بدت، كما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قد يقوم إنسان من أهل الخير فيقول أنا أكفنه ويغالي في هذا، وأنا أنفق عليه ويغالي في هذا، لا يجوز أيضا، لأنه إضاعة للمال ووضع للمال في غير محل معتبر شرعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والشيخين من حديث المغيرة بن شعبة، إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فقد كره الله تبارك وتعالى لنا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. الكراهة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي الكراهة التي عند المتأخرين من الفقهاء كما هو معلوم، يعني يقال إضاعة المال مكروه، بمعنى أن من فعله لا يعاقب ومن تركه يثاب هذا الأمر، لا، إضاعة المال يحاسب الإنسان عليها بين يدي الله تبارك وتعالى حسابا عسيرا، وسيسأل الإنسان عن المال سؤالين، من أين وإلى أين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال يسأل عنه الإنسان ولن تزول قدم عبد حتى يسأل هذا السؤال مع جملة الأسئلة يوم القيامة، فيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإضاعة المال من المحرمات التي ينبغي أن يتورع عنها المسلم. قال أبو الطيب صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية: ليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنهم لولا ورود الشرع بالكفن لكان من إضاعة المال، يعني لولا أن الشرع أمر بتكفين الأموات لكان التكفين إضاعة للأموال أصلا، لكان إضاعة للمال، لأنه لا ينتفع به الميت، لأن الكفن لا ينتفع به الميت، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي، لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه أي الكفن على الحي. ورحم الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال: إن الحي أحق بالجديد، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه قال: اجعلوا هذا في كفني وضموا إليه ثوبين جديدين، كما يأتي النص. فلما قال هذا راجعته عائشة رضي الله عنها، فقيل له إن هذا خلق، يعني إن هذا بال، هذا ثوب بال، ثوب ليس بجديد، بل هو ثوب قد أدركه البلا وقد عينه، قال: اجعلوا هذا في كفني وضموا إليه ثوبين جديدين. الحديث عند البيهقي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: لما اشتد مرض أبي بكر رضي الله عنه بكيت، فأفاق ثم قال: أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقلت: يوم الاثنين. فقال: أي يوم هذا؟ قلت: يوم الاثنين. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه: في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كنا كفناه في ثلاثة أثواب سحولية أو سحولية بالفتح والضم، بيض من كرسف ليس فيها قميص ولا عمام. فقال: اغسلوا ثوبي هذا وبه درع زعفران واجعلوا معه ثوبين جديدين. فقالت عائشة: فقلت إنه خلق، يعني هذا الثوب الذي حددته ليكون في أكفانك ثوب بال ليس بالذي يجعل لك كفنا ولا يجعل في كفنك. فاعترضت، فقال لها رضي الله عنه وعنها: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة، إنما هو للمهلة. هذا الحديث الذي رواه البيهقي حديث صحيح. عند الشيخين قول أبي بكر رضي الله عنه في هذا السياق: إن الحي أحق بالجديد، إن الحي أحق بالجديد. صلة ابن أشيم رضي الله عنه كان جالسا يأكل، فجاءه رجل بنعي أخيه فقال: احتسب فإن أخاك قد مات. فقال: اجلس فكل. انزل، كان على دابتي، فقال: انزل وكل فقد نعي إلي. قال: سبحان الله، والله ما سبقني إليك أحد. قال: والله لقد نعي إلي. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، انزل فكل. ليس معنى ذلك أن قلبه لا يتسع للحزن على ميته، فإن هذا من الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم اتسع قلبه لهذه الحالات، فاتسع قلبه للرضا عن ربه بموت ولده إبراهيم عليه السلام، واتسع قلبه للرحمة لما كان الصبي، كان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعاني ما يعاني من سكرات الموت وهو في حجر أبيه صلى الله عليه وسلم، فدمعت عيناه، فاتسع قلبه للرضا عن ربه تبارك وتعالى فيما قدره عليه، واتسع قلبه للرحمة بميته. الفضيل بن عياض رحمه الله أبو علي، لما دخل محمد بن واسع وكان يقال له تاج القراء، وكان حسن الصوت جدا، وكان في صوته خشوع عجيب، فكان علي ولد الفضيل كان رقيق القلب جدا، فلما قيل للفضيل: يا أبا علي، إن محمد بن واسع قد دخل البلد، فقال: أدركوا عليا فإنه إذا سمعهم فطر قلبه ومات. كان محمد قد نزل المسجد وأخذ يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، فأدركه علي فانفطر قلبه لما سمع القرآن ومات. فلما نقل الخبر إلى الفضيل ضحك، فقيل له: ينعى لك ولدك وتضحك، ينعى إليك ولدك وتضحك. فقال رحمه الله: أردت أن أري الله تبارك وتعالى الرضا من نفسي. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله هذا في زاد المعاد وعقب عليه، قال: حال النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أكمل، فإن الفضيل لم يتسع قلبه إلا لمقام الرضا عن ربه، ولم يتسع لمقام الرحمة بولده. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما مات إبراهيم ولده بكى، فاتسع قلبه للرضا عن ربه، واتسع قلبه للرحمة بولده في آه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر يسير كما ترى. يقول: إنما هو للمهلة، والحي أولى بالجديد من الميت وأحوج إليه، كما في رواية البيهقي. إذن لا يغال الناس في الأكفان، ولا يتخذون تلك الأمور أمور تعقيد لا ينحل، لأن الأمر أيسر من ذلك كما قال أبو بكر رضوان الله عليه. فيقول أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة، أو إن الحي أحق بالجديد، نحو هذا عند البيهقي، وأصله كما ترى بهذا اللفظ عند الشيخين في الصحيحين. الآن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، لا قميص ولا عمامة ولا شيء، وهي ثياب من الثياب البيض من القطن من الكرسف، وهذه فيها ثوب مخطط وبرد حبرة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثلاثة أثواب للرجل. هل المرأة تختلف عن الرجل في كفنها؟ الحق أن المرأة في ذلك كالرجل، المرأة في الكفن كالرجل سواء بسواء، لا دليل على التفريق، لا دليل على التفريق. والأصح أن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض كالرجل، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما دل عليه الدليل، فما دل الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخر خص به، وإلا فالأصل أنهما سواء، أي الرجل والمرأة. وهذا أيضا طبق على المجافاة، سنة المجافاة كذلك في السجود، هل هذه المجافاة بين الفخذ والبطن وبين العضد والجلد تكون للرجل وحده وأما المرأة فتنجمع، إلى غير ذلك مما قاله بعض الفقهاء المتأخرين. الحق أن الرجل كالمرأة في سنة المجافاة، لأنه لم يرد دليل على التخصيص، لم يرد دليل على تخصيص الرجل بهذا الحكم، وكذلك فيما يتعلق بالثلاثة الأثواب. سيقول قائل ولكن هنالك أحاديث، فلننظر. قال الشيخ: أما حديث ليلى بنت قائف، وهنا تحريف قبيح وقع من الطباع، لم يقع من الشيخ يقينا وجزما، وهو ما هو مثبت في المطبوع بنت قائف الثقفية، الصواب أنها قانف، قانف بالموحدة الفوقية بالنون والفاء. الحافظ ضبطها رحمه الله وغيره من علماء الرجال، ضبطها الحافظ بالحروف، ضبطها بالحروف، فقال: بالنون ثم الفاء الثقفية، يعني يا ليلى بنت قانف الثقفية، لها صحبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الشيخ: أما حديث ليلى بنت قانف الثقفية في تكفين ابنته صلى الله عليه وسلم في خمسة أثواب فلا يصح إسناده. ابنته على الإبهام رضي الله عنه، ابنة رسول الله، من هي؟ هل هي زينب؟ هل هي رقية؟ هل هي أم كلثوم؟ الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا، لم يكن قد قبض صلى الله عليه وسلم، إذن فتستبعد فاطمة، ولكن من هي؟ يأتي في الحديث بنصه. هذا الحديث حديث ليلى بنت قانف الثقفية فيه نوح ابن حكيم الثقفي وهو مجهول، وفيه علة أخرى ذكرها الزيلعي في نصب الراية. فهذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به حجة، والأحاديث الضعيفة كما هو معلوم لا يعمل بها في الأحكام، لا يعمل بها في الأحكام قولا واحدا، يعني لا يؤخذ بالحديث الضعيف في الأحكام. والذين قالوا يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا شروطا: أن لا يكون الحديث شديد الضعف، وأن يكون هذا الحديث مندرجا تحت أصل كلي عام، وأن يكون هذا الحديث يعني الضعيف أن يكون الذي يقوله أو يعمل به معتقدا لضعفه حين قوله وروايته أو حين العمل به، إلى غير ذلك مما قرره علماؤنا رحمة الله عليه. هنا حكم كما ترى يترتب عليه حكم يخص نساء الأمة. هذا الحديث وهذه روايته حديث ضعيف فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول، وفي علة أخرى ذكرها الزيلعي في نصب الراي. قالت ليلى بنت قانف رضي الله عنها فيما نسب إليها: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عند وفاته، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، يعني الإزار، حق لغة في الحقوي أو الحقوي بالكسر والفتح للحاء المهملة، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، يعني الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. فهذه خمسة أثواب. بمثل هذا الحديث الضعيف وبآثار ليست مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ترقى إلى حد الثبوت، يأخذ كثير من الخلق، بل يأخذ جملة الخلق إلا من عصم الله تبارك وتعالى فاتبع السنة، بهذا الأمر في تكفين النساء، وأن المرأة تكفن في خمسة أثواب. والصواب والسنة لأنه لم يأتي دليل على التخصيص أنها تكفن كما يكفن الرجل في ثلاثة أثواب. فهذا الحديث قالت فيه ليلى بنت قانف الثقفية: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا، يعني أعطاهن بالداخل وهو عند الباب كما تقول في هذا الحديث الإزار، ثم الدرع وهو قميص المرأة وله كمان، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. فهذه خمسة أثواب على هذه الرواية. هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به حجة، أخرجه أبو داود وأخرجه أيضا الإمام أحمد والبيهقي، ولكن فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول، يكفي هذا في تضعيفه ورده. الخمسة الأثواب إزار، والإزار ما يؤتزر به يعني ما يكون للنصف الأسفل من البدن، وخمار وهو ما يغطى به الرأس، وقميص وهو الدرع ذو الأكمام، ولفافتان كعمان جميع البدن. هذه الخمسة الأثواب التي تتخذ إلى يوم الناس هذا في تكفين النساء، وذلك مخالف لسنة خير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن بعد هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، تستطيع أن تقول إني لا أعرف كيف أكفن، يعني هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله جمعت صفة الكفن، ولكن كيف أقوم بذلك عملا، يعني كيف أؤدي ذلك بطريقة صحيحة؟ ثلاثة أثواب، نعم، وعرفنا لونها وأنها تجمر ومنها ثوب حبرة وغير ذلك، ولكن كيف يوضع الميت في هذه الأكفان في هذه الأثواب؟ كيف؟ سنرى إن شاء الله. بعد تمام الغسل والتجفيف يشرع تكفين الميت. يشترط في الكفن أن يكون ساترا سابغا طائلا، ويستحب أن يكون أبيض نظيفا سواء كان جديدا وهو الأفضل أو غسيلا لبيسا. مقدار الكفن الواجب ثوب يستر جميع البدن ولا يشف عن البشرة تحته. المستحب تكفين الميت في ثلاث لفائف، في ثلاث لفائف. تكفين المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين لم يثبت به شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأحكام الشرعية التسوية بين الرجال والنساء، فالله عز وجل يأمر الرجال بإقامة الصلاة ويدخل النساء وإيتاء الزكاة، وكذلك النسوة يدخل، وفي الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى بشروطه ويدخل وكذلك، إلا إذا ورد دليل على التخصيص. يكفن الصغير في ثوب واحد، يعني السقط عندما ينزل يمكن أن يكفن في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة أثواب. تكفن الصغيرة في قميص ولفافتين على قول من يقول بأن المرأة تكفن في خمسة أثواب. يستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بالماء ونحوه لتعلق بالأكفان رائحة البخور. يتم تكفين الرجل بهذه الصورة، تبسط الأكفان اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، فنضع الطبقة الأولى ونضع فوقها الثانية والثالثة، فنضع الأكفان الثلاثة فوق بعضها، ثم يؤتى بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه، مستور العورة يعني لا يؤتى به من فوق سرير غسله مكشوفا من أجل أن يوضع على أكفانه، وإنما لابد من ستره وجوبا، لابد من ستر الميت ما بين السرة والركبة وجوبا، أو ستر السوأتين إن لم يكن هنالك من ساتر يستر ما بين السرة والركبة. فيستر وجوبا بثوب ونحوه، ويوضع فوق اللفائف مستلقيا، مستلقيا لقفاء، يوضع فوق تلك اللفائف في وسط تلك اللفائف. يؤطى بالحنوط وهو الطيب، ويجعل منه في قطن بين أليتي الميت، يؤتى بقطعة من القطن ويوضع عليها حنوط، ثم يجعل هذا القطن بين اليتي الميت لا يدخل شيء في دبره كما يفعل الجهال، هذا لا يجوز، وإنما يجعل بين اليتي الميت ويوضع على هذا القطن شيء من الحنوط وهو الطيب الذي يكون للميت خاص، وتشد فوقه خرقة سيأتي وصفها وهي التبان، وكثير ممن يقومون على شأن الأموات لا يراعون هذا، وهذا مهم جدا، مهم جدا إن شاء الله. فتشد خرقة يقال لها التبان، فحينئذ تواري السوأتين وتشد ذلك القطن الذي يكون بين الأليتين بحيث إنه لا يتحرك، وقد جعل عليه شيء من الطيب. يجعل باقي القطن المطيب على عينيه ومنخريه ومنخريه بكسر وفتح المعجمة الموحدة الفوقية، القاء منخريه ومنخريه هي ثقب الأنف، المنخر والمنخر ثقب الأنف، فيجعل شيء من الطيب على القطن ثم يجعل شيء من ذلك القطن المطيب على عينيه ومنخريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده، جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه وعلى مغابن البدن الإبطين على الركبتين، وكذلك على سرته، ويجعل من الطيب بين الأكفان وفي رأس الميت. ثم يرد طرف اللفافة العليا، يعني ثلاثة أثواب ثلاث لفائف جعل بعضها فوق بعض، والميت على هذه اللفائف. لو أنه كان كذلك فهذا يكون إلى يمينه وهذا إلى يسار، فيرد هذا الطرف من الثوب الأعلى الذي وضع آخرة يرد على الميت الأيسر، ثم يجعل الأيمن فوق، ثم يشد يعني من رأس المتوفى إلى قدميه، ويكون فاضلا عن رأسه وعن قدميه، ثم يؤتى باللفافة بطرف اللفافة الأيسر الثاني، ثم يجعل فوق الميت، يعني لا تجعل اللفائف جميعها مرة واحدة من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى ثم يؤتى باليمنى إلى اليسرى، بل واحدة واحدة، وهذا أحرى بألا تفك. ثم هي السن، فيؤتى بطرف اللفافة العليا الأسفل ويجعل فوق الميت، ثم يرد عليه الأيمن إلى أن تنتهي اللفائف كلها. ثم الفاضل من طول اللفائف عند رأسه يكون أكثر مما عند رجليه، يراعى هذا في وضع الميت فوق أكفانه فوق اللفائف التي سيكفن به. ثم يجمع الفاضل عند رأسه، ترد واحدة فوق الأخرى فتكون اليمين أعلى، فترد اليمنى فوق اليسرى، كما تقف أنت في الصلاة فتجعل يدك اليمنى فوق يدك اليسرى، فكذلك يكون الطرف الأيمن من اللفافة الأولى فوق الطرف الأيسر، والأيسر من الأولى المباشرة للميت تكون مباشرة لجلده للميت والأخرى فوقها، وهكذا إلى نهاية اللفائف. ثم تجمع هذه اللفائف في طرفها الأعلى، ثم ترد على وجهه، ترد على وجه الميت، وتجمع يجمع الفاضل من تلك اللفائف، هي أطول من الميت، فيجمع ما كان فاضلا زائدا عند رجليه فيرد على رجليه. ثم تعقد على اللفائف أحزمة، تعقد على اللفائف أحزمة أربطة يمكن أن تؤخذ من ذات الكفن، فيؤخذ رباط قليل من جانب كل لفافة مثلا أو من لفافة واحدة، ثم يجعل رباطا حتى لا تنفك تلك اللفائف عن الميت ويظهر منه شيء، ثم تحل تلك العقد في القبر، من الضرورة بمكان أن تحل تلك العقد في القبر، لأن الإنسان إذا ترك في قبره كما هو معلوم فإنه ينتفخ بعد حين حتى تضيق عنه أكفانه، فإذا كان قد عقدت عليه تلك الأربطة فهذا فيه من الإيذاء ما فيه. هذا على سبيل الإجمال، وهو واضح جدا تستطيع أن تقوم به بفضل الله تبارك وتعالى بلا تعقيد، وأمره يسير جدا كما ترى. لو فصلت شيئا فبفضل الله تقول تجمر أي تبخر الأكفان، سمي التبخير تجميرا كما مر لأنه يوضع في الجمر البخور ثم يرش الكفن أولا بالماء ثم يبخر من أجل أن يعلق دخان البخور بكفن المتوفى، ثم تبسط تلك اللفائف بعضها فوق بعض، تمد الأولى على الأرض أو على أريكة أو على سرير ما تيسر، ثم الثانية فوقها ثم الثالثة فوق الثانية، ويجعل الحنوط فيما بينها، يجعل الطيب فيما بين تلك اللفائف بين لفائف وأثواب الكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل المحرم الذي وقصته الناقة قال ولا تحنطوا، فهذا يدل على أن عادتهم كانت قائمة على تحنيط يعني على تجمير وتطيب الأموال، فقال أما هذا المحرم فلا تمسوه طيبة يعني لا تحنطوا يعني لا تجمروا. ثم يوضع الميت على تلك الأثواب على تلك اللفائف التي جعل بعضها فوق بعض، يوضع عليها مستلقيا لقفاه يعني كما نقول على ظهره، وضعه هكذا أثبت، لأنك لو جعلته على جنبه سيكون هناك من المشقة الكثير، فيوضع على ظهره، لو جعلته على جنبه سينقلب إذا وجد هنالك من يحاول، هذا فيه تكلف ولكن يكون هذا أرفق بك وبالميت أن يجعل على ظهره مستلقيا، وهذا أسهل لإدراجه في أكفانه. ويجعل منه يعني من الحنوط من الطيب في قطن بين أليتين، يعني من الحنوط قدر يوضع في على قطنة أو في قطنة ثم تجعل تلك القطنة بين أليتين، يؤتى بهذا الطيب ويجعل منه ما بين الأكفان الثلاثة، ونأخذ منه بقطنة نجعلها بين أليتين. لماذا نجعل الطيب في القطن الذي يكون بين أليتي الميت؟ لأنه ربما خرج منه شيء، والذي يخرج كما هو معلوم يكون كريه الرائحة في الغالب، فمن أجل ألا يتأذى أحد من الأحياء ومن أجل أن تحفظ على الميت كرامته كما مر في ثواب الغاسل الذي يكتم ما يجده، لأن الإنسان قد تطول به حياة وقد يهمل من جانب أقربائه أو من يقوم على شأنه، وقد لا يجد من يقوم على شأنه، ربما ظل عاما لا يغتسل، وربما أصابته قرحة من قرح الفراش إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي تؤثر في الإنسان عند كبر السن وعند المرض. ففي هذه الحالة يكون الغاسل أمينا فيكتم عليه ما يجد، فيؤخذ شيء من الطيب يوضع على قطنة ثم تجعل القطنة بين أليتي الميت. إذا خرج شيء من دبره في هذه الحالة أو خرجت رائحة يغلب عليها ريح الطيب ويبعد الرائحة الكريهة. ثم يأتي التبات يشد فوقها فوق تلك القطنة التي جعلت بين اليتين خرقة مشقوقة مشقوقة الطرف كالتبان. التبان سروال قصير ليس له أكمام، سروال قصير، وما يقال له في لغتنا الشورت، سروال قصير ليس له أكمام. كيف نصنع هذا؟ يمكن أن نأتي بقطعة القماش كهذه ثم نشقها هكذا شقا وهكذا شقا آخر، ثم نجعلها تحت مقعدة المتوفى وتكون هذه بين فخذيه، فيكون الميت مستلقيا على ظهره ورجلاه هكذا، نرد هذه إلى الأعلى على سوأته ونجمع الطرفين من الجانبين ونعقدهما فوق بطنه أو في أسفل البطن، فنكون بذلك قد حفظنا ما جعلناه من القطن بين الأليتين، ونكون بذلك قد غطينا السوأتين.
فهذا ما يقال له التبان، وهذا يكون للرجل وللمرأة أيضا. ولكن هنالك أمر مهم، وهو أنه ينبغي على الدافن أن يقوم بحل تلك العقدة، يعني هذه العقدة التي تعقد وقد تصورناه، يعني يشق قطعة من القماش يؤتى به سوى الثلاثة أكثال، هذا التبان يؤتى به بتلك الخرقة وتشق شقا، ثم يؤتى أيضا بما يشق به هذا القماش شقا آخر موازيا له على مبعدة منه، يجعل الميت على تلك، أو هي تدخل تحته، أو تجعل فوق الثوب الأعلى من الثلاثة أثواب للأكفان، ثم يؤتى بهذا الذي بين فخذي الميت من أجل أن يجعل مردودا على سوءه، ويؤتى بما في الطرفين ليجمع على أسفل البطن ويعقد عقدة خفيفة، ثم تحل هذه العقدة إذا أدخل الميت قبره. إذا فعلنا ذلك حفظنا ما كان هنالك مما وضعناه من القطن بطيبه، وأيضا سترنا سوءة الميت على هذا النحو، ثم نرد الأكفان عليه كما مر، ثم نرد الطرف الأعلى على وجهه والطرف الأسفل على رجليه، ثم نجعل الأربطة كما مر ذكر ذلك. بعد أن نضع القطن ونضع ذلك التبان، نضم اليتيه ومثانته. كيف؟ بتلك الخرقة التي جعلت تبانا، وبأن نضم الفخذين ولا نباعد بينهما، فنجمع بين اليتيه ومثانته بذلك التبان، فتكون على السوءتين، لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة مع اليتين إلا إذا كانت ساترة لهما، وهذا من تمام الستر. نسأل الله أن يسترنا دنيا وآخر. يجعل الباقي من القطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده، الباقي من الحنوط الذي وضع في القطن، يعني الطيب يوضع على القطن، يجعل على منافذ الوجه. منافذ الوجه هي العينان، المنخران، الشفتان، وبعضهم يقول يوضع أيضا على الأذنين، كل هذا على سبيل الاستحباب، يعني وضع الحنوط في هذه الأماكن على سبيل الاستحباب، يعني ليس هناك ما يدل عليه دلالة قاطعة. وأما أصل الحنوط فقد ثبت به الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن طيب كله فحسن. إن طيبنا الميت كله فحسن، يعني نطيب الميت بطيب ليس حارا، لأن الحار ربما يمزق البدن، يعني لا يكون مركزا ذلك التركيز الذي يمكن أن يلهب الجلد في حال الحياة أو يحرقه، وإنما يكون باردا. هذا لم يعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة في مصنفيهما أن ذلك كان من فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تطيب الجسد. نرد طرف اللفافة كما مر بعضه على بعض، تلك الأطراف نرد بعضها على بعض، ويجعل أكثر الفاضل كما قلنا عند رأسه والباقي عند رجليه، ثم نأتي بتلك الأربطة ونربط بها المتوفى ونعقدها حتى لا تنتشر اللفائف وتتفرق. أما العدد بالنسبة للعقد فيفعل من يقوم على الميت ما يحتاج إليه، يعني ليس لها حد، ولكن يجتنب أن تكون على صدر الميت صليبا، لأن بعضهم يأتي بها طولا ثم يعارضها عرضا، فتكون على صدر الميت ووسطه ورجليه صلبانا، وإنما نلفه بها لفا، فهذا حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد تصليبا في شيء إلا محاه وطمس صلى الله عليه وسلم. تحل هذه العقد في القبر، نحل هذه العقد في القبر، لأن الميت ينتفخ في القبر إذا كان مشدودا بهذه العقد، تمزق الميت يكون مشدودا وهو ينتفخ، فتكون هي ضاغطة في موضعها وهو ينتفخ حولها فيتمزق في الماء، هذا لا يجوز. بعض الناس كان قديما يقوم بسرقة الأكفان، بعض الناس كان يسرق الأكفان، وكانوا قديما إذا مات رجل من الموسرين وكانوا يباهون ويغالون في الأكفان، كانوا يذهبون لكي يبيتوا عند قبره الليالي الأول، فيبيتون الليلة الأولى بالسلاح عند قبره، لأن سراق الأكفان كانوا يأتون إلى تلك القبور، وخاصة عند الموسرين وهم يعلمون أنهم يغالون في تلك الأكفان، فكانوا يأتون من أجل نبش القبر، استخراج الميت، سرقة الكفن. فكان بعض أهل الفقه يقول على الذي يقوم على الميت أن يخرق الأكفان، فإذا علم السارق أن الكفن مخرق وأنه لا فائدة تعود عليه منه، فإنه لن يرتكب المشقة التي تدعوه إلى نبش القبر واستخراج الميت ثم إخراج هذا الميت من القبر أو أخذ الكفن وهو داخل القبر إلى غير ذلك من تلك الأمور المخوفة والتي فيها من الخطر ما فيها أيضا، إذا علم أن الأكفان قد خرق. ولكن الفقهاء المتأخرين قالوا لا تخرق، أن هذا بضد ما جعلت له الأكفان، فالأكفان جعلت للستر، تستر المتوفى. والحمد لله قد صار الناس بفضل الله تبارك وتعالى في غنى عن سرقة الأكفان، فالحمد لله رب العالمين الذي أغنى الناس عن سرقة الأكفان. فإذا يكفن الرجل في ثلاثة أثوان. المرأة تجد الفقهاء يقولون تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. الإزار ما يؤتزر به النصف الأسفل من البدن، الخمار يغطى به الرأس، القميص درع ذو أكمام، اللفافتان تعمان جميع الجسد. هذا جاء في حديث كما مر ليلى بنت قانف الثقفية، وحديث ضعيف، ولذلك تجد أهل العلم يقولون المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل، يعني في ثلاثة أثواب يلف بعضها على بعض، لأن الحديث لم يصح، والأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل عليه، فما دل الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخر خص به، وإلا فالأصل أن الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية سواء. فعلى هذا إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك، لم يثبت، وإذا فالمرأة كالرجل في الأكفان سواء بسواء. الواجب ثوب واحد كما مر يكون ساترا لجميع البدن، والمستحب كما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكفن الميت في ثلاثة أثواب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما مر قد كفن بعض أصحابه في ثوب واحد، والذي يقتل في المعركة يوضع فوق ثيابه ثوب واحد كما مر في حديث خباب بن الأرت، وهو يصف ما كان من أمر مصعب، وكذلك ما كان من شأن حمزة والأنصاري، وقد قتل حمزة والأنصاري في غزوة أحد كما هو معلوم. فالإنسان إذا وجد الثلاثة الأكفان فيكفن فيها على النحو الذي مر، إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا فذلك، إذا كان الثوب غير طائل فإنه يكفن به رأسه وما يستقبله من جسده، ثم ما بقي يجعل عليه شيئا من الإبخر أو من الحشيش أو ما تيسر. إن كان الميت قد مات محترقا واحترقت ثيابه وليس له ثوب يكفن به، فإنه يجعل عليه شيء من الحشيش، لفائف، حزائم، ثم يربط ويدفن على هذه الصورة. فإن لم يوجد شيء من ذلك جميعه فإنه حينئذ يدفن على الحالة التي هو عليها ولو لم يكن عليه شيء، ويراعى في ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ويكون الإنسان قد أتى بما قد أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا
وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.